طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذا قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم على إن أي مرض متعلق ببدن الإنسان إذا صبر الإنسان عليه واحتسب فبإذن الله تبارك وتعالى ده تكفير لسيئات العبد ورفعة لدرجته ومضاعفة لأجره عند الله سبحانه وتعالى. بس الخطر إن يكون المرض متعلق بقلب الإنسان. وقلت لكم إن أخطر شيء عندنا هي الأمراض المتعلقة بالقلب زي الكبر والغرور والعجب والغفلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الأمراض دي في القرآن ذكر أن الأمراض دي أهلكت أصحابها في الدنيا وأهلكت أصحابها في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. كانت قلوبهم للأسف عمياء، لا ترى لا تفكر لا تعقل لا تتدبر في الأحوال فهلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم عندي من الذنب. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: العجب. دي كلها أمراض ممكن لو نزلت في قلب الإنسان تضيعه تهلكه دنيا وآخرة. علشان كده احنا بنهتم من وقت للتاني ان انا اقف معاكم وقفات في الامراض المتعلقة بقلب الانسان. اتكلمنا عن الغفلة، اتكلمت معاكم الدرس اللي فات عن الصور المتعلقة بالغفلة، وقلت لكم ان الغفلة لها صور كتير جدا، فيها صور متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وفي صور متعلقة بحقوق العباد، وفي صورة متعلقة بغفلة الانسان عن كيد عدوه له. اتكلمت معاكم عن الغفلة المتعلقة بالله وكان لها عدة صور، منها غفلة الإنسان منا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، غفلة الإنسان منا عن ذكره لربه سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فده كان نوع من الأنواع المتعلقة بالغفلة، منها الغفلة المتعلقة بغفلة الإنسان عن الآخرة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ومنها غفلة الإنسان عن لحظة وفاته، الإنسان ناسي الموت وناسي أنه في يوم من الأيام ممكن يموت في أي لحظة. فهذه الغفلة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها: لقد كنت في غفلة من هذا. وهناك غفلة أيضا متعلقة بالذنب بالذنوب بالمعاصي، إن الإنسان بيعصي الله سبحانه وتعالى وبعد كده ينسى ويغفل عن هذه الذنوب فلا يستغفر الله منها ولا يفكر في التوبة منها، يغفل عن الذنب ويغفل عن العقوبة المترتبة على هذا الذنب، وبيعمل الذنب وهو في غفلة، هو مش شايف قصاده أصلا. دي كانت بعض صور الغفلة المتعلقة بالله أو علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. في غفلة أخرى وهي الغفلة المتعلقة بعلاقة الإنسان بإخوانه وأقاربه ومن حوله، زي غفلة الإنسان مثلا، نسأل الله السلامة، عن أعظم حق من الحقوق بعد حق الله، غفلة الإنسان عن حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. والنبي اتكلم عن الغفلة المتعلقة بين العبد وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من جل ما من قوم يجلسون في مجلس فلم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، غفلوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة، النبي يذكر قدامه ولا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. من الغفلات المتعلقة بحقوق الخلق غفلة الإنسان عن حق الأب عن حق الأم، غفلة الإنسان منا عن أصحاب الفضل عليه العلماء والأفاضل اللي علموه فهموه، غفلة الإنسان منا عن الحقوق المتعلقة بالجار أو الحقوق المتعلقة بخلق الله سبحانه وتعالى. وهناك نوع خطير من أنواع الغفلة وهي الغفلة المتعلقة بأعداء الأمة اللي بيكيدوا للأمة ليل نهار، مذاكرين كويس تاريخ حافظين كويس تاريخ وبينتظروا اللحظة المهمة اللي بيها ينقضوا على الأمة، كما رأينا من صور متعددة ظهرت الفترة اللي فاتت وآخرها الحادث الأليم بتاع يوم الجمعة الماضية. إيه هي أسباب الغفلة؟ وده بداية الدرس بتاعنا، اتكلمنا عن صور الغفلة كتير الدرس اللي فات، النهاردة لازم نتكلم عن إيه أسباب الغفلة، إيه اللي بيوصل للإنسان منا أنه يغفل عن كل ده. بصوا، في 5 أسباب أساسية متعلقة بالغفلة. يمكن السبب الأساسي والرئيسي قبل ما أقوله لكم عايز أضرب ليكم مثال. أنا لو معايا مراية وحطيت المراية قدامي، أكيد لما ببص في المراية أنا هشوف نفسي، ولكن ممكن في بعض الأوقات تكون قدامي مراية ولا أرى فيها نفسي. وده سؤال أنا بطرحه عليكم، إمتى أكون واقف قدام المراية ولا أرى فيها نفسي؟ إما من البداية إن الإنسان ده أصلا لا يرى، فهو مش شايف نفسه أكيد في المراية، وإما إن الإنسان واقف في حد بيكلمه فشغله، في واحد شغله أصلا إنه يبص في المراية، زي بالظبط بنت من البنات واقفة قدام المراية مثلا بتسرح شعرها ووالدتها بتكلمها، فبتكلم والدتها فمشغول عن النظر في المراية. وإما إن يكون الإنسان نظره في غير اتجاه المرآة، المفترض المراية قدامي كده فأنا عيني عليها كده، لا أنا عيني كده، فأنا أكيد مش هشوف نفسي في المراية. الأمر الرابع إن تكون المراية دي عليها حجاب أو شيء يمنع أصلا النظر في المرآة. هو ده بالظبط الأسباب، أو هي دي بالظبط الأسباب اللي بتخلي كتير جدا من الناس قلبه أصلا في غفلة. إيه الأسباب دي؟ أول سبب من الأسباب مشكلة عند الإنسان نفسه، مشكلة في قلب الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن أكتر حاجة الإنسان يفكر بيها ويعقل بيها القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى الإنسان منا إنما يعقل ويتفكر ويتدبر ويتأمل، آلة التدبر والتأمل أصلا هي القلب. فالقلب ده لو عطلان لا يمكن بحال من الأحوال يتفكر. حد حبيبي أوي بيكلمني فبيقول لي يا شيخ تخيل في يوم من الأيام أنا جالي خبر إن أخوك عمل حادثة على الطريق السريع ومات. فأنا طلعت جري بعربيتي رحت علشان أشوف أخويا، فطبعا أنا فوجئت طبعا إن الحادثة كانت كبيرة جدا، وأخويا عامل حادثة خابط العربية اللي قدامه والجثث كلها في الأرض، أخويا طبعا كان ميت، والعربية اللي قدامه كان فيها الأب والأم وثلاث أطفال الكل ميت والكل طالع بقى دماء وأشلاء، الوضع كان صعب جدا. بيقول يا شيخ أنا لما شفت المنظر أنا بقي عوج ما عرفتش أتكلم، لم أستطع الكلام. فأنا اديت تليفون لواحد كان واقف معانا في الحادثة، واحد كان واقف من الناس، اتصلت على والدي قلت له كلمه وقول له احنا فين بالظبط علشان يجيبوا لي الان. يقول يا شيخ تخيل ان انا ادي له التليفون ومشغول مع اخويا على اساس يكلم والدي ويجي بسرعه علشان يشوف اخويا والوضع هيبقى عامل ازاي، تفاجئ يا شيخ، افاجئ يا شيخ انه خد التليفون وسرقه ومشى في موطن زي ده. السؤال، هل هذا الانسان رأى الحادث؟ هل هذا الإنسان شايف الأطفال ميتة متقطعة وشايف جثث ملقاة وشايف الدماء وشايف ناس فارقت الحياة في لحظة؟ لا عربية نفعت ولا فلوس نفعت ولا أهل نفعوا، فارق الحياة اللي أخذ التليفون ومشى. السؤال، هل هذا إنسان يرى؟ هذا إنسان أعمى البصيرة، هذا لا يرى أصلا. هذا الإنسان، وده اللي احنا اتكلمنا عليه الدرس اللي فات، هو مسألة الغفل عن آيات الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة، دماء قدام عينيه، أشلاء، جثث، ناس غادرت الحياة قابلت ربا كريما. المفترض موطن زي ده يهز قلب أي إنسان، ولكن هي مشكلة الغفل لما تنزل على القلب تفعل في الإنسان أشد من هذا. يبقى سهل عليه أنه يسرق في موطن زي ده، سهل عليه أنه يغلط في موطن زي ده، بل سهل عليه انه بعد ما شاف الموطن زي ده يخرج مباشرة ويعمل معصية. المشكلة فين؟ المشكلة الحقيقية هنا ان القلب لم يرى، ان القلب ما شافش. لان القلب لو كان يرى ما غفل في هذه اللحظة عن ذكر الموت. والموت ده لو حصل ذكر الموت للقلب لا يمكن انه ياخد التليفون ويسرقه. اللي حصل هنا ان صاحب هذا الانسان اصابته غفلة، بس الغفلة المرة دي مش على العين، الغفلة المرة دي كانت على القلب. عارفين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات ويري أهل مكة الآيات العظيمة، يريهم انشقاق القمر ويريهم من الآيات الشيء الكثير، ومع ذلك يقولون انما سكرت ابصارنا. لا لا، هي المساله مش مساله ان هو كان في سكره او عينين او هو اتسحر، لا لا لا، ده المساله ان قلبه اصلا هو اللي كان في غفله. فاول سبب من الاسباب المتعلقه بغفله الانسان هو القلب. القلب اصلا لا يرى، القلب اصلا نظرا لتراكم الذنوب والاثام والمعاصي عليه اصبح هذا القلب مظلم. القلب ده اصبح عليه بقى الغشاوه اللي انت ضربتي ليها مثل الان المرايه اللي عليها حجاب، فالانسان مش شايف. هو ده بالظبط، كثره ذنوب الانسان ومعصيه الانسان بتؤثر على القلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكته سوداء، فاذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، فان عاد عادت وان زاد زيدت حتى تغطي القلب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم، الذنوب الكثيره بتاعتهم غلفت القلب، فاصبح هذا القلب اعمى لا يرى، اصبح هذا القلب اعمى لا يرى. وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه، احنا مش شايفين ولا سامعين اصلا. فكانت النتيجه ان يصبح هذا الانسان في غفله. ذكرت ليكم مثال قبل ذلك من فترة طويلة، الأم اللي كلمتني وقالت لي ابني بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى. بعدها بشوية أخ من أحبابنا كلمني إن هو جده بيحتضر، تعالى ذكره بالله. قلت كويس، أجيب الشاب من هنا ووقفه على حد بيحتضر، أكيد ربنا سبحانه وتعالى سيحرك قلب هذا الولد. رحنا لهذا الوالد، الوالد ده للأسف كان مرابي وبيموت، فضل يتكلم في فلوس الربا وافوام اموال الربا، وفلان خد وفلان خدت وفلان عليه وفلان عليها. نذكره بالله، نذكره بكلمه التوحيد ما تكلم بها، وكان اخر حاجه بيتكلم فيها الفلوس الربويه بتاعته ومات. غسلناه وقلت هكفنه، بعد ما كفناه دخلنا علشان القبر علشان ادفنه، خدت معايا الشاب جوه القبر وجنبي اجساد متحلله، جثث متحلله. قلت الولد يخش جوه القبر وساعتها اكيد ربنا سبحانه وتعالى سيشرح صدره للتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فافاجئ ان بعد اليوم الشاق ده اقول للولد ايه اللي استفدته النهارده؟ يقول لي من ايه؟ راجل كان كبير في السن ومات ودفن والموضوع انتهى. لا اثر فيه موت، ولا اثر فيه سوء خاتمه، ولا اثر فيه انسان غادر الدنيا وما ترك منها شيئا، ما اثر فيه دخول القبر، وما اثر فيه دفن انسان بين جثث متحللة، ما أثر ذلك فيه. الغفلة اللي عند الشاب ده جت منين؟ الغفلة دي جاية من ذنوب كتيرة نزلت على قلب الإنسان فغلفت هذا القلب، فأصبح القلب ده لا يرى أصلا آيات الله سبحانه وتعالى، لا يرى هذه الآيات مطلقا. علشان كده كل الأمم السابقة كانت مشكلتها الأساسية في غفلتها، الذنوب المتكررة اللي وقعت فيها أصابت القلب بهذه المصيبة الكبيرة، إن القلب خلاص بقى مغلف لا يرى شيئا. لا القلب ده قادر يتحرك، ولا قادر ياخد قرار، ولا قادر يرى هذه الآيات، وبالتالي يصبح الإنسان في غفلة تامة لأنه لا يرى أي مؤثر من المؤثرات. هذه الغفلة اللي بنشوفها عند ناس كتير جدا، السبب الأساسي فيها الذنوب المتكررة اللي تراكمت على القلب فاسود القلب، وأصابت هذه الذنوب عين القلب، فخلص ما عادش فيه واعظ. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق قلب الإنسان خلق هذا القلب وجعل في هذا القلب واعظ. الواعظ ده اللي الإنسان منه لما يعمل حاجة غلط تلاقي إيه؟ في تأنيب ضمير. بالضبط عاملة زي إيه؟ زي الجهاز وإحنا داخلين المطار. وإحنا داخلين المطار بحط الشنطة بتاعتي على جهاز، في عسكري قاعد على الجهاز ده، الشنطة دي لو فيها أي شيء متفجرات أو أي شيء ممنوع، حديد، سلاح، أي شيء، بسرعة تلاقي اللمبة بدأت تنور، فهو ينتبه إن في خطر هنا. من رحمة الله عز وجل إنه جعل هذا الجهاز في قلب الإنسان منه. إذا كان القلب حيا، لما يكون القلب حي، لما يكون القلب ما لهوش الذنوب المتكررة دي، بتلاقي الإنسان منه أول ما بيحمل ذنب تلاقيه قاعد طول الليل متضايق، حزين، مخنوق، تعبان، أنا مش قادر إن أنا يعني أنا إزاي وقعت في هذا الذنب. أما الإنسان الآخر بقى اللي عايش في الغفلة بتاعته فهو للأسف، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، لقلبي ولقلوبكم وللمسلمين. المشكلة كلها انه عنده ذنوب كتيرة جدا غطت القلب، فما عاد القلب يستطيع انه يرى مثل هذه الآيات. فلو شاف انسان قدامه بيحتضر، لو شاف حادثة ودماء واشلاء، لو دخل المقابر وشاف اقوام بيحتضروا، هذا انسان لن يتأثر ابدا. ليه؟ لان الآلة المسؤولة عن التدبر والتفكر والتأمل في الحادث او في الواقعة التي امامه آلة معطلة لا قيمة لها. لذا ذكر الله عز وجل غفلة قوم فرعون. غفلة قوم فرعون لما قال لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وربنا يقول فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم. المشكلة في إيه؟ إن ربنا بعت لهم آية والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، صرنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. بس المشكلة ان مع كثرة الايات اللي راحت لهم، اعتياد الانسان على الذنب خلت القلب اسود، وخلت عين القلب. الواعظ ده بيعمل الذنوب الكتيرة بتعمل ايه في الواعظ ده؟ الواعظ ده انا دايما بشبهه بانسان، عمل الانسان عمل ذنب فطعن هذا الانسان بخنجر، فبدأ الدم ده ينزف، بدأ الواعظ ده ينزف. ذنب تاني ضرب هذا الانسان في 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 قلبه فينزف ينزف، حتى اذا اصبح هذا الواعظ قد اخرج كل الدم في هذا النزيف نظرا لتلقي الصدمات وراء الصدمات المتعلقه بالذنوب والمعاصي، يموت هذا الواعظ. فمهما راى هذا الانسان من ايات الله سبحانه وتعالى لا يخرج ابدا من غفلته الا اذا شاء الله سبحانه وتعالى. فالسبب الاول هو ان الاله اللي بتشوف الآيات أو بتشوف الأحداث آلة معطلة نظرا لكثرة الذنوب والمعاصي التي غطت على عين القلب، نظرا لكثرة الذنوب والمعاصي التي قتلت وذبحت الواعظ في قلب كل إنسان. السبب الثاني من الأسباب الخطيرة جدا اللي بتوصل الإنسان دايما للغفلة هي الأصحاب. خلوني أتفق معاكم على اتفاق، لو أنا عندي برد وقعدت في غرفة مغلقة مع أربعة أصحاء ما عندهمش المرض ده، هتكون النتيجة إن بعد فترة هذا المرض ينتقل مني إليهم. ده أمر متفق عليه بين العلماء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، فر من المريض الأمراض المعدية فرارك من الأسد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا إن إحنا لما يكون الطاعون في أرض نهانا إن إحنا ندخل هذه الأرض، ليها نصاب. فإذا كانت أمراض البدن بتنتقل عن طريق العدوى، فكذلك أيضا أمراض القلوب بتنتقل عن طريق العدوى. بمعنى إيه؟ إحنا بنشوف ولادنا اللي كان الولد في ابتدائي وإعدادي هو الأول على المسجد تحفيظ القرآن الكريم كل سنة في الصيف في الأجازة، والولد كان مؤدب ومحترم وكويس جدا مع والده ووالدته، وفجأة بدأ الولد يدخل مرحلة ثانوي، بدأ الولد يكبر شوية وصوته بدأ يعني يبقى فيه غلظة شوية وتخن شوية، الولد كبر مرة واحدة بنفاجئ ان الولد تغير تماما. لعاد الولد بيصلي، وعاد الولد ماشي مع بنات، وبعد ما كان بر بوالديه اصبح في قمة سوء الخلق مع الوالدين. وهنا الانسان يبدأ يسأل نفسه انا ابني اتغير ليه؟ الابن تغير في هذه الحالة ليه؟ الولد أصبح في غفلة عن القرآن اللي كان بيحبه زمان؟ ليه الولد أصبح في غفلة عن الصلوات اللي كان محافظ عليها زمان؟ ليه الولد أصبح في غفلة عن الأخلاق اللي كان متمسك بها زمان؟ القصة كلها لأن المرض انتقل لهذا الإنسان عن طريق والعياذ بالله أصحاب السوء المحيطين بهذا الولد، اللي دايما بيخلوا الإنسان منا في غفلة، بيبعدوا الإنسان منا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لا، وإن شئت فقل أصحاب الغفلة دول اللي بينسوا الإنسان أصلا قربه من ربه سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولا تطح من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وربنا قال لسيدنا موسى إيه؟ ولا تطح من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فلا يصدنك عنها، أي عن الآخرة، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الآيتين دول معلومتين ربنا سبحانه وتعالى بيغرس هما الآن في قلبي نبي من أعظم أنبياء الله عز وجل، كليم الله وخليل الله محمد عليه الصلاة والسلام. الكليم موسى عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له خد بالك من أصحاب الغفلة اللي هم أصلا في غفلة عن الآخرة. طيب أنا لو قربت من الناس اللي هم أصلا في غفلة عن الآخرة إيه اللي هيحصل؟ بصوا بقى للفظ القرآن العظيم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. يبقى اللي كان في غفلة أصلا عن الآخرة لما سيدنا موسى قرب منه ربنا بيقول له أنت لو قربت منه هتكون النتيجة أن هذا الصاحب والعياذ بالله سيصدك صدا عن الآخرة، فلا تؤمن بها ولا تعمل من أجلها، بل وستنساها حتما ولابد، لأنك اتبعت من؟ اتبعت هذا الإنسان الذي هو أصلا في غفلة عن الآخرة. والتعليم بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول للنبي ولا تطح من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. اوعى تقرب منه أصلا، اوعى تقرب منه. ليه ما قربش منه أصلا؟ لأن الإنسان إذا اقترب من هؤلاء من البيئة الفاسدة دي بتكون نتيجة أن المرض بينتقل منهم، بينتقل والعياذ بالله للإنسان. أما للإنسان يعمل إيه؟ يبص على الناس اللي بمجرد ما يرى وجوههم يتذكر الله سبحانه وتعالى. كان السلف بيعمل كده، كانوا السلف بيجتهدوا جدا ان هم يقربوا من الناس اللي لما يشوفوهم على طول يذكروهم بالله، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان خيار عباد الله افضل عباد الله على الاطلاق الذين اذا رؤوا ذكر الله. في ناس كده اول ما نشوفهم نذكر ربنا. والله بص اقعد كده دقيقه غمض عينك وركز في اللي بقوله لك ده، غمض عينك كده. مين اول واحد بتشوفه يجي في بالك دلوقتي اول ما تشوفه تفتكر ربنا؟ اه محمد صاحبي اللي كان لسه بعت لي رساله حالا من 3 دقايق بيقول لي صوم علشان بكره 13 وبعد 14 وبعد 15 اربع وخميس وجمعه لسه حالا. فاول ما غمضت عينيا كده افتكرته لان هو الوحيد اللي دايما بيذكرني بالامور بتاعه الصيام. غمض عينك كده وافتكر مين تاني؟ اه فلان اللي دايما بيبعت لي درس الشيخ فلان بكره. هذه الطائفه من الناس اللي بمجرد بس ما تشوفهم كده تفتكر ربنا سبحانه وتعالى. كان الإمام مالك رحمه الله بيقول كنت إذا وجدت من قلبي قسوة ذهبت لأنظر إلى وجه محمد بن واسع فينفعني الله عز وجل بها زمانا. بالنظرة دي يروح يشوف محمد بن واسع في طاعته في عبادته في ظهور سمت الدين عليه في الخشوع اللي بيتشاف في وجهه وجسده، قال فينفعني الله عز وجل بها زمانا. ومحمد بن واسع نفسه بيقول والله كنت إذا أصابتني قسوة ذهبت إلى زين العابدين فأنظر إلى وجهه فينفعني الله عز وجل بها أياما. هو ده كان منهجهم. إنما بص غمض عينك كده وافتكر كده، ها ومين أول واحد لما بتشوفه بتفتكر المعصية؟ آه فلان اللي طول ما هو قاعد معانا ما يكلمناش إلا على ماتشات، وفلان اللي قاعد معانا ما يكلمناش إلا على فلانة عملت وفلانة سوت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو عايز تخرج من مرض الغفلة اللي بيوصل والعياذ بالله في النهاية للنار يبقى لازم تسيب الرفقة دي، لأن الرفقة دي العامل الثاني أو السبب الثاني من الأسباب اللي بتوصل دايما الإنسان نسأل الله السلامة إلى الغفلة. إحنا عايزين الرفقة اللي بمجرد ما نشوفها نفتكر ربنا سبحانه وتعالى، عايزين الرفقة اللي دايما تقول لنا ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين ده. كتير من شبابنا ضل وانحرف بسبب ايه؟ بسبب صحابه. بعض الشباب بيبقى الولد كويس جدا ويتعرف على ناس مش كويسة ويضغطوا عليه علشان يسافروا ويصيفوا يروحوا في حتة بعيد يعملوا معصية معينة بعيد عن أعين الأهل والأقارب والأصحاب والمعارف ويضغطوا عليه ويروح وهو هناك يغفل معاهم، تكون النتيجة تنزل عقوبة على الكل. عشان كده لما بقول لك خد بالك دايما من دايرة المحيطين بيك، لان الدايرة دي هي الاساس دايما في انتشار الامراض دي. واحد صاحبي بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر له وهداه والتزم ورجع انتكس ورجع التزم تاني وتاب، فبقول له انت ايه اللي وقعك يا ابني؟ قال لي والله يا شيخ كنت بحضر درس معاك اخرج مع اصحابي بالعربية نقعد نلف شوية يجي وقت صلاة العشاء فيقول لهم طب نزلوني هنا بس علشان اصلي العشاء، يقعدوا بقى يتريقوا عليا وده بكلمه وده بكلمه وده بكلمه، فاضطر ان انا بعد كده ما اقدرش اقول لهم انا عايز انزل اصلي العشاء عشان ما يتريقوش عليا. بعد شويه يولعوا السجاير، اقول لهم انا بتعب من السجاير وبتخانق من السجاير، انت خايف من ماما يا حبيبي، ويفضلوا يقولوا لي الكلام ده لحد قلت لهم لا انا مش خايف من حد، هات السيجاره، وشربت السيجاره. وهكذا اصحاب السوء يفضلوا مع هذا الانسان اللي كان بفضل الله قريب جدا، يفضلوا معاه خطوه 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 خطوه، لحد ما العياذ بالله يوصلوه الى منطقه في قمه السوء وفي قمه الضياع. وده اللي احنا لازم ناخد بالنا منه وننتبه اليه، ناخد بالنا من الكلام ده. يبقى السبب الاول من الاسباب هو تراكم الذنوب على القلب، فما عاد القلب يعقل او يستطيع التفكير. الامر الثاني هم الاصحاب اللي عندهم اصلا المرض ده، وبدا المرض ده ينتقل منهم الى هذا الانسان. السبب الثالث، وده السبب اللي انا كنت بقول لكم عليه واحنا بنتكلم على مثال المرايه، ان المرايه قدامه وهو اصلا اتجاهه في جهه تانية خالص. المرايه قدامي كده وانا ببص كده، فاكيد انا مش شايف نفسي في المرايه. السبب ده هو انشغال الانسان بالدنيا بصوره زائده. بمعنى ايه؟ اضرب ليكم مثال، لان المثال دايما بيوضح لنا ازاي ان السبب ده بيوصل للغفله. قصة المدرس اللي الصبح في المدرسة ويطلع من المدرسة بسرعة على السنتر بتاعه علشان عنده مجموعة الساعة 12 ونص ولا الساعة واحدة، مجموعة ورا مجموعة ورا مجموعة ورا مجموعة ورا مجموعة، يروح البيت مش قادر منهك وعنده مدرسة الصبح، يخش ينام يقوم يقول الحمد لله نكمل بقى اليوم التاني وهكذا. ونموذج تاني هو نموذج سواق التاكس اللي انا كلمت وقع عليه المرة اللي فاتت، سواق التاكس اللي في مكة اللي حريص انه يجمع فلوس علشان عايز يجوز الاولاد وعايز يبني البيت وعايز مش عارف ايه، فبقاله 20 سنة سواق تاكس داخل مكة الى الان ما عملش عمره. ليه؟ هو منشغل بدنيته. من اعظم الاسباب اللي بتوصل دايما الانسان لهذه الغفلة انشغال الانسان بالدنيا. هو يا شيخ الانشغال بالدنيا حرام؟ لا لا خالص، الانشغال بالدنيا مش حرام، ولكن لما الدنيا تشغل الإنسان عن ربنا وعن الآخرة وعن الدين هو ده الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم وسع الله عليه، والصحابة ربنا وسع عليهم، من الصحابة الأغنياء الأثرياء أبو بكر وعمر وعثمان وأبو طلحة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله زكاة ماله في السنة كانت 700,000 درهم، كانوا ناس أثرياء جدا، ولكن كانت الدنيا دي في قلوبهم، ما كانتش موجودة جوه القلب، ما كانتش بتشغلهم. وكان الواحد منهم لو في يوم من الايام حس ان الدنيا دي هتشغله عن ربنا او هتخليه في غفله عن ربنا كان بسرعه بيطلع الدنيا دي، انا مش عايزها. كما ثبت ان عمر رضي الله عنه دخل ليجذ حائط نخل له، جاب العمال علشان ينزلوا التمر والبلح من على النخل، فشغل معهم حتى اذن للمغرب وصلى الناس المغرب، فلما خرج من بستانه وجد الناس خرجوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بستان يشغلني عن صلاة المغرب هو لله. هو ده الفارق. هو كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بيتاجر وصاحب اموال وصاحب تجارات وصاحب اراضي، بس في نفس الوقت عمر ده كله مشاغله عن ربنا سبحانه وتعالى. فكنا نرى فيه العابد الزاهد التقي الورع العابد لله كثير الانفاق الجيد الكريم، ما شاء الله لا قوة الا بالله. انما اللي انا بتكلم عليه ان هو سبب كبير من اسباب الغفلة هي مسألة ان الانسان ركز في الدنيا وبس، وهي الدنيا بالنسبة لي كل حاجة. الدنيا دي جت من حلال جت من حرام، انا اهم حاجة عندي الدنيا، فأصبحت الدنيا هي الحجاب الكبير اللي بين الإنسان وبين ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. المشكلة الأساسية إن أنا أبقى مقبل على الدنيا قوي لدرجة إن الدنيا نسيتني أصلا، انا بقالي 3 سنين ما بصليش، الدنيا شغلتني اكتر، بقالي 3 4 سنين ما ذكرتش ربنا، الدنيا شغلتني اكتر لدرجه ان بنتي من قيمه كام يوم جايه بتكلمني بتقول لي يا ابي وانت نازل لصلاه الجمعه خدني معاك عشان انا عندي درس. فقلت لها يا بنتي درس الساعه كام؟ قالت لي يا ابي الساعه 11 ونص. قلت لها يا بنتي المدرس اللي هيدي الدرس ده قدامه نص ساعه، هيديك الدرس نص ساعه، ما هي الجمعه الساعه 12، فيا بنتي الوضع ايه؟ فبقت مشكله. فبقت مشكلة. أنا النهاردة من زحمة الدروس أنا خليت عندي درس وقت صلاة الجمعة. هي دي المشكلة، إن الدنيا شغلتنا لدرجة إن مش خلاص مش بنفرط بقى في مستحبات، لا لا، ده إحنا بقينا بنفرط في واجبات. الدنيا دي اللي بتاخد بعض الناس والعياذ بالله في بعض الأوقات إنه يقع في محرمات وكبائر علشان يحصل الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وده اللي النبي حذر منه، اكثار وتكالب الناس على الدنيا اللي يشغلهم عن ربنا. ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام مع الصحابه، وبدا يوجه الكلام اللي انا بستشعر دلوقتي وانا بقوله، ان انا بوجهه للدكتور اللي في المستشفى الصبح وبعد كده طول الليل في العياده وبعد كده يروح ينام: جزاكم الله خيرا على مجهودك الجبار اللي بتعمله مع فقراء المسلمين ومع المسلمين المرضى، ولكن انت لا تصلي، ولكن انت لم تذكر الله في هذا اليوم، ولكن انت لم تعطي لله عز وجل حقا. بتكلم على الاب اللي بيطلع يشتغل ورديه واثنين وثلاثه علشان يحقق يعني مستوى كويس يعيش فيه الاولاد: جزاكم الله خيرا على بذلك وعلى عطائك وعلى جهدك علشان تربي اولادك تربيه كويسه، بس خد بالك ما قيمة هذا المال الذي تأتي به وأنت لا تصلي وأنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة في يوم من الأيام فبيقول لهم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ الدنيا دي هي الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لينا، هو ممكن الخير ده بيأتي بالشر؟ فقال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن الخير دايما بيجي خير. وضرب لها النبي مثالا عجيبا فقال: إن مما ينبت الربيع، الربيع اللي هو جدول الماء، وانتوا عارفين لما يكون عندنا قناية كده بيبقى طالع على القناية دي أعشاب كتيرة جدا وعشب كتير جدا، إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. ايه معنى الكلام ده؟ النبي يقول ان الدبه البقره مثلا اعزكم الله، اول ما بنسيبها جنب الربيع بتبص بقى على كميه الاعشاب كتيره جدا، ما هو الربيع ارض خصبه، جنب الربيع ارض خصبه عماله تطلع اعشاب، فتفضل الدبه دي تاكل 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 لحد ما مره واحده بطنها تمتلئ ومره واحده تموت من كثره ما اكلت. شفتوا المثال العجيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيضربه؟ بيقول لا، الدنيا خير وهتجيب خير، بس المشكلة مش هتجيب خير والإنسان منا عمال منكب عليها زي ما الدبة دي انكبت على الأعشاب فضلت تاكل لحد ما ماتت. وفي بعض الناس كده بتبقى عايشة في الدنيا كده، بتفضل عايشة في الدنيا للدنيا لحد ما تموت، فضل قاعد 10 سنين في الغربة علشان يجيب فلوس يشتري حتة أرض، و10 سنين في الغربة علشان يبني البيت، و10 سنين في الغربة علشان يشطب البيت، و10 سنين علشان يجهز الأولاد، و10 سنين علشان يعيش حياة كويسة بعد ما جوز الأولاد، وبيموت قبل ما يعمل ده كله. النبي بيقول لنا إيه؟ ولكن أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. في الروايتين بقى اللي جايين دول: فتلهيكم كما ألهتهم، ألهت الأمم السابقة، والرواية التانية: فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان من اكتر الاسباب اللي بتخلي فعلا الانسان منا في غفله هو انكباب الانسان منا على الدنيا. فضل منكب على الدنيا منكب على الدنيا منكب على الدنيا لدرجه ان هو خلاص ما عادش شايف اصلا دين، ما عادش شايف اصلا علاقه مع الله سبحانه وتعالى، ما عادش شايف علاقه مع ربنا سبحانه وتعالى. بقاله 5 6 سنين ما صلاش في المسجد. بقاله 3 4 سنين بيدي مواعيد للدروس في وقت صلاة الجمعة ويقول أنا ما عنديش وقت. هي دي المشكلة. السبب الثالث، وده من أخطر الأسباب اللي بتوصل الإنسان منا للغفلة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، الانكباب الدائم والحرص الدائم على الدنيا اللي بتغير كل حاجة في حياة الإنسان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حديث جميل قوي، وياريت يعني بالله عليكم نركز فيه شوية لأن احنا هنحتاجه واحنا بنتكلم دلوقتي. شوفوا بعض الناس لما بتنكب على الدنيا بيبقى وضعها ايه. قاعد النبي في يوم كده مع الصحابة رضي الله عنهم وقال: سيأتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الأحاجم. الصحابة استغربوا، يا رسول الله يعني ايه قلوب الأعاجم، وازاي قلوبنا دي تتغير، وازاي قلوب الناس هتتغير وتبقى قلوبها قلوب الأعاجم، ومالها قلوب الأعاجم؟ قالوا يا رسول الله وما قلوب الأعاجم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهز رأسه ثم نظر إلينا وقال: حب الدنيا سنتهم. ما عادش حاجة مسيطرة على القلب إلا حب الدنيا بس، حب الدنيا سنتهم. يرون الجهاد ضررا والصدقة مخرمة. الدنيا فضلت منكب، هم منكبين على الدنيا قلبا وعقلا وكيانا، انكب على الدنيا لدرجة ان لما نيجي في يوم من الايام نقول له نتصدق في قافلة خيرية طالعة او حد مريض او يتيمة بنجهزها، يرى ان النفقة الصدقة مغرم، ويرى ان الجهاد ضرر. النموذج ده من الناس اللي حصل بالنسبة له انه بقى خلاص عاد في غفلة عن ذكر الآخرة، نسى تماما ان صدقة ربنا بيضاعفها، نسى تماما الأجور العظيمة اللي ربنا جعلها الإنسان بيتصدق. هو نسى ده كله ليه؟ الانكباب الزائد على الدنيا، الانكباب الزائد على الدنيا. تلاقي مثلا حد راجل أعمال كبير، المفترض زكاة ماله تطلع الشهر ده، هو ذات نفسه يقول ايه؟ طيب ما انا بدل ما اطلع مثلا مبلغ معين اخد المبلغ ده اشغله، واطلع من الشغل ده مبلغ احطه للزكاة، ويبقى انا كده ايه؟ ما دفعتش حاجة. لانه شايف الزكاة مغرم، شايف ان لا الفقير ده ما يستاهلش، وده ما يستاهلش، وده ما يستاهلش، مش شايف قدامي فقراء اصلا. وتلاقيه بيتهرب من الصدقة ويتهرب من الزكاة. والسبب في كده ايه؟ هي الحتة دي. السبب الرابع، من اعظم الاسباب اللي بتوصل دايما الانسان منا للغفلة، بعد الإنسان منا عن مواطن التذكير. إزاي؟ الصحابة رضي الله عنهم كانت في بعض الأوقات بتصيبهم غفلات، وبخاصة لما كان يروح لأهل بيته ولأولاده ويلعب مع دول أو يخش السوق ويبيع ويشتري. بس كانت أكتر حاجة الصحابة بيحافظوا من خلالها على قلوبهم المجالس بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن حنظلة بيقول له: يا رسول الله احنا لما بنكون وسط اهلنا ونلعب الاولاد والنساء بنغفل وبننسى، ننسى كثيرا مما تقوله. شفته هو بيعترف، وابو بكر يسمع كلام حنظله يقول: وانا يا رسول الله زيه. بس كانت قيمة الصحابة رضي الله عنه، او القيمة العظيمة اللي متمسك بها الصحابة ايه؟ لما كان بيغفل يطلع كري يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كنت بضرب ليها مثال الانسان اللي بعيد عن ربنا وقلبه في غفله ويروح لمجالس العلم ويسمع عن ربنا عز وجل، بحال الانسان اللي بياخد صدمه كهربائيه، عمل حادثه على طريق نسال الله السلامه ودوه المستشفى، القلب واقف يدوله صدمه كهربائيه فالقلب يشتغل تاني. الصدمات دي هي المواطن اللي بيذكر فيها الله سبحانه وتعالى. الانسان منا في بعض الأوقات بتصيب قلبه الغفلة. بس الفارق بيننا وبين خير القرون إن هو لما كان بيستشعر إن قلبه بقى فيه غفلة بسرعة يجيب حد يذكره بالله. عمر رضي الله عنه لما اشتدت عليه الخلافة كان يأتي بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويضع رأسه هكذا ويقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. فيقرأ أبو موسى القرآن ويبكي عمر، صلح قلبه. وكان رضي الله عنه يأتي بكعب الأحبار، سيدنا عمر برضو يأتي بكعب الأحبار، عنده بقى مزيد علم في وصف الآخرة، مع لأنه كان حبر من أحبار اليهود، كان أعظم حبر من أحبار اليهود وأسلم، فبقى عنده علم القرآن وعلم السنة وعنده علم التوراة. فكان لما يجي يتكلم على مشهد من مشاهد الآخرة يوصفه بوصف القرآن ووصف السنة والوصف الزائد اللي ورا اللي جاء في التوراة أو طريقة التوراة، فكان عمر رضي الله عنه يعني يجهش بالبكاء، يجهش بالبكاء. الصحابة رضي الله عنه اللي فوقهم انهم كانوا دايما بيذكروا نفسهم، فكان في تذكير ذاتي وفي تذكير عن طريق الغير. التذكير الذاتي يقول انس رضي الله عنه: كنت ذات يوم مع عمر رضي الله عنه نسير في حائط فاختفى عمر، عمر اختفى، بحثت عنه يمينا ويسارا ما وجدته. قال: فإذا بي أسمع صوت إنسان، فاقتربت من الحائط فإذا هو عمر، فسمعته ورأيته قد أخذ بلحية نفسه ويقول: ويل عمر، ويل عمر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. ده التذكير الذاتي. التذكير بالغير اللي عمله مع أبي موسى الأشعري وعمله مع كعب الأحبار. التذكير بالغير، الصحابة كانوا يروحوا جري على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، المجالس دي مجالس العلم ومجالس الوعظ اللي كانت بتهز قلوبهم وتحرك قلوبهم. نختم بالحديث ده ونكمل إذا شاء الله عز وجل الدرس القادم. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. القلب اتغير، القلب اتحرك بإيه؟ بالموعظة اللي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خدنا النهاردة أربع أسباب من أسباب وجود الغفلة في حياتنا. واحد، الغفلة بسبب الذنوب اللي تراكمت على القلب فما عاد القلب يرى. اتنين، الغفلة المتعلقة بالأصحاب اللي بيشدوا الإنسان وبيصاب الإنسان بالمرض عن طريق العدوى. تلاتة، الانكباب الزائد على الدنيا. أربعة، ودي نقطة مهمة جدا، بعد الإنسان عن مواطن التذكير أو مواقف التذكير. تكمل إن شاء الله الدرس الجاي باقي الأسباب اللي بتؤدي الغفلة، وناخد بقى إن شاء الله العلاج المتعلق بهذا الداء الخطير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا قلوبنا من هذه الأمراض، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن تحتنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الله عز وجل أن نغتال من تحتنا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقفت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى.